بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 48 باب المسح على الخفين، حديث 202. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.
هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله الباب الذي ترجم له بقوله باب المسح على الخفين، أي مشروعية ذلك وجوازه، وأنه من السنن، وأنه يكون في الحضر وفي السفر. كل ذلك يبين فيه أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد الإمام البخاري هذا الحديث كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، ساق رواية أصبغ ابن الفرج عن طريق عبد الله بن وهب، وهو من أقران الإمام مالك ومن من روى عن مالك. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص، وذلك أن عبد الله بن عمر رأى سعدا وكان أميرا في العراق، رآه يمسح على الخفين، فكأنه أنكر عليه ذلك ظنا منه أن المسح على الخفين إنما يكون في السفر ولا يكون في الحضر. ولذلك لما أنكر عليه قال له سعد رضي الله عنه إنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في السفر وفي الحضر، وأنه يمسح في السفر وفي الحضر، وأنه متى ارتاب فعليه أن يسأل أباه، يعني يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه سيؤكد له أن المسح على الخفين سنة ورخصة بدلا من الغسل أو من غسل الرجلين، فإن الإنسان مخير إن كان قد لبس الخفين أن يمسح عليهما، وإن لم يلبس الخفين فليمسح فليغسلهما يعني الرجلين، وهو مخير إن شاء مسح وإن شاء نزعهما وغسله، ولا حرج في ذلك. هذه هي السنة. ولما سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أباه عن مسألة المسح على الخفين أكد له صحة ما قال سعد رضي الله عنه، وألح عليه بأنه إذا سمع سعدا يقول وينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليعتد به وليتمسك به وليستمسك به ولا يخالفه، لأن سعدا من أشهر من سمع وحفظ وتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم،
يعني إن النبي مسح على الخفين. نعم.
إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى،
وهذا في زيادة التأكيد على أن ما يقوله سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ثابت لا ينبغي لأحد أن يتردد فيه. نعم.
وقال موسى ابن عقبة قال أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فراق، فقال عمر لعبد الله نحوه،
يعني أن سعدا ثم ترك فراغ، وهو نص الحديث الذي مر من قبله. نعم. أو معناه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما
يعني
أفضل.
ابن سعد ابن حجر رحمه الله يحكي قول ابن المنذر في كتابه الإجماع. نعم.
وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين.
يعني إذا أراد الإنسان الوضوء، فجمهور أهل العلم على أن العمل بالرخصة هو الأفضل، يعني المسح على الخفين. نعم.
قال
وذهب بعضهم إلى أن العزيمة هي الأفضل، يعني نزع الخفين وغسل الرجلين. نعم.
قال والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض،
لأن بعض أهل البدع كالخوارج والروافض لا يرون المسح على الخفين ويلزمون عدم المسح. والعجيب عند الروافض أنهم لا يمسحون على الخفين ويمسحون على الرجلين، يعني لا يعملون بهذه الرخصة أصلا، وعندهم الواجب هو المسح على القدمين لا غسلهما. نعم.
قال: وأحياء ما طعن فيه المخالفون في السنن أفضل من تركه.
وأحياء ما طعن فيه المخالفون،
وأحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه.
أفضل من ترك السنن، نعم، أفضل من ترك الرخصة، نعم.
قال الشيخ محي الدين: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة.
يعني بعض الأصحاب يقصد، ولعله يقصد به أصحاب من الشافعية، أنهم يرون أن العمل بالعزيمة أفضل لأن الأصل، إلا إذا جال في خواطرهم أن الغسل هو المطلوب وأن الرخصة لا يصار إليها، أو أن بعضهم قد يرى أن الرخصة إنما يسار إليها في السفر، كما كان رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فمثل هؤلاء يؤكد لهم ويبين لهم أن العمل بالرخصة في هذه المواقف هو الأفضل والأنسب. نعم.
كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام.
يعني هذا الحكم ينطبق على مسألة أخرى من مسائل العبادة، وهي القصر والإتمام. ما حكم من سافر المسافر؟ هل له أن يقصر أو أن يتم؟ وكثير من أهل العلم على أن القصر أفضل له من الإتمام، وذلك لما جاءت به الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتسافر معه، فكان النبي يقصر الصلاة وكانت تتم الصلاة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون، فمنهم من يقصر ومنهم من يتم، ولا يرى أحد مزية في فعله على الآخر. لكن ذاب بعضهم إلى أن القصر أفضل لأن فيه العمل بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولذلك يفضلون ويرجحون العمل بالقصر على الإتمام. نعم.
وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. بأن المسح على الخفين متواتر،
يعني ثبت في هذا تواتره، حيث نقله جمع كثير من الصحابة عن جمع من بعدهم. نقل التابعون عن الصحابة، وقد عد بعضهم عدد من نقل عنه المسح فزادوا على 40، بل زادوا على 70، ولا شك إن هذا عدد يبلغ حد التواتر. التواتر الذي يفيد القطعة. نعم.
وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 ومنهم 10،
يعني العشر المبشرين بالجنة كلهم روى مشروعية المسعى الخفين، والعشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن عمرو بن نفيل، نعم سعيد بن زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد وزيد بن الخطاب، هؤلاء العشرة، نعم، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، كلهم نقل عنهم مشروعية المسعى الخفين، نعم.
وفيهم ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين،
نعم.
قوله حدثنا أصبغ بفتح الهمزة، وكأن البخاري اختار الرواية عنه لهذا الحديث،
اختار الرواية عنه لهذا الحديث الذي يرويه عن عبد الله بن المبارك، نعم،
لقوله المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة،
يعني لأنه يرى أن المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، بل أكابر الصحابة، نعم.
في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه،
ها هو يؤكد مسألة المسح على الخفين في الحضر، لأن المنقول والمروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه يرى أن المسعى على الخفين في السفر لا في الحضر، فأصبغ هنا روى الحديث ورد به على ما نسب إلى الإمام مالك من أنه لا يرى المسعى على الخفين في الحضر، فقال لا، ما ثبت من المسح على الخفين في الحضر عندنا من المسح على الخفين في الحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر الصحابة أكثر مما نقل عن مالك في أنه لا يرى المسح على الخفين في الحضر، نعم.
وعمر هو ابن الحارث،
نعم،
وهو ومن دونه 3 مصريون،
يعني كلهم من مصر من علماء مصر والسند مصري، نعم.
والذين فوقه 3 مدنيين،
نعم، فكأن هذه السنة نقلها المصريون عن المدنيين، نعم.
وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي،
نعم،
أبو النضر عن أبي سلمة وصحابي عن صحابي،
نعم.
قوله وأن
الصحابي عن صحابي لو عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص، نعم.
قوله وأن عبد الله هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر،
نعم،
فهو موصول إذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله،
يعني ابن عمر،
وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة،
يعني لكنه يعني ما شاهدها عندما صارت ودار الحديث بين عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، لكنه بعد ذلك بلغه الخبر أو أنه سمعه من عبد الله بن عمر. نعم.
وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ.
فهذا نص وإخبار بأن أبا سلمة رأى عبد الله بن عمر رآه يفعل ذلك. نعم.
فأنكرت ذلك عليه،
يعني عبد الله بن عمر أنكر ذلك على سعد بن أبي وقاص.
فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك، فذكر القصة.
نعم.
ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه،
أو نحوه، يعني أنه سمع القصة من عبد الله بن عمر، يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن، فالحديث متصل.
وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا
على خفافنا
ولا نرى ذلك بأسا
هكذا ذلك ولا في ذلك بأسا
ولا نرى لا نرى ذلك بذلك بأسا
ولا نرى في ذلك بأسا. نعم.
قوله: فلا تسأل عنه غيره، أي لقوة الوثوق بنقله،
يعني بما نقل سعد رضي الله عنه.
ففيه دليل على أن الصفة ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن،
يعني القرائن التي تحف الخبر الواحد وتصيره متواترا أو تصيره مقطوعا به. نعم.
التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة.
نعم.
وقد يفيد العلم عند البعض
دون البعض. يفيد العلم يعني القطع واليقين. نعم.
عند البعض دون البعض،
وعند البعض يفيد يعني العلم الظني. نعم.
وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد،
وهذا الحديث يدلنا على أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الخبر الواحد بخلاف ما شاع عنه، فإنه قد قبل خبر سعد. وأكد عليه، مما يدل على أنه يقبل خبر الواحد، خصوصا إذا كان مصدر هذا الخبر راوي ثقة وراوي عدل. نعم.
وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع.
هنا يعني يتردد في قبول خبر الواحد، أما إذا كان الخبر موثوقا به فليس محل للتردد. نعم.
واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض.
وهذا الحديث احتج به من قال العدالة تتفاوت من شخص إلى شخص. هناك شخص عدل وثمة من هو أشد منه عدالة أو أعدل منه، فما يصدر من الأكثر عدالة يكون أقوى وأقطع مما يصدر ممن تكون عدالته أقل من غيره. نعم.
ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة.
نعم، وهذا الكلام يمكن أن يذكر في التفريق بين الرواية والشهادة. فالشهادة تكون في من هو أوثق، والرواية يكتفى فيها بمن كان ثقة. نعم.
وفيه تعظيم عظم من عمر لسعد.
وفيه تعظيم
عظم.
وفيه تعظيم عظيم. وفيه
تعظيم عظيم من عمر لسعد.
يعني أن عمر رضي الله عنه كان يعظم سعدا تعظيما زائدا. حيث قبل منه وحث على القبول منه دون تردد.
وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع.
هذا الأمر واضح، ظهر في في الحكم فيما كان عند عبد الله بن عمر وما كان عند سعد. سعد أقر المسح على الخفين في الحضر وفي السفر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع طول صحبته، لأنه أسلم مع أبيه وهاجر مع أبيه، ومضى هذه الفترة كلها مع أبيه وهو من المسلمين، مع ذلك خفي عليه حكم المسح في السفر، حكم المسح في الحضر، فكان يرى أن المسح خاص بالسفر دون الحضر، وهذه مسألة خفيت عليه مع طول صحبته ولم تخفى على غيره كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة.
هنا ينبغي أن يقال أنكر المسح على الخفين في الحضر، هو لم ينكره في السفر. نعم. مع طول صحبته. أيوة.
وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله ابن دينار أنهما أخبراه أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها، فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه
لأنه مسح في الحضر. نعم.
فقال له سعد سل أباك، فذكر القصة.
يعني من أن سعدا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى المسح على الخفين في الحضر كما يراه سعد. نعم.
ويحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما إنما أنكر المسح في الحضر،
وهذا هو الظاهر. نعم.
لا في السفر، لظاهر هذه القصة.
هذا هو الظاهر من هذه القصة، أنه لما جاءه إلى الكوفة وسعد أمير مقيم في الكوفة، فرآه يمسح أنكر عليه، لكنه لم ينكر المسح على الخفين في السفر. نعم.
ومع ذلك الفوائد بحالها والله أعلم.
نعم.
قوله
نعم. ومع ذلك
فالفوائد
فالفائدة
فالفائدة بحالها. نعم
الفائدة هذه باقية على حالها.
أيوة.
وهي
نعم.
مشروعية المسح على الخفين في الحضر وفي السفر. نعم.
قوله وقال موسى ابن عقبة, هذا التعليق وصله الإسماعيلي وغيره,
يعني هذه الرواية أخرجها البخاري معلقة أنه لم يدرك موسى بن عقبة.
أيوة.
ونقل قوله فهي رواية معلقة. نعم.
وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد.
فهذه الرواية هنا لم يذكرها البخاري في كتابه, وإنما الذي وصلها هو من
وصله الإسماعيلي,
الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري. نعم.
وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء, أولهم موسى, وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان.
نعم.
قوله أن سعدا حدثه, أي حدث أبا سلمة.
نعم.
والمحدث به محذوف,
يعني اللي هو قصة مسعى الخفين. نعم.
تبين من الرواية الموصولة أن لحذفه
أن
لحذفه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم. عيد العبارة.
قوله أن سعدا حدثه.
نعم.
أي حدث أبا سلمة. والمحدث به محذوف.
نعم.
تبين من الرواية الموصولة,
الرواية الموصولة اللي هي رواية موسى بن عقبة. نعم.
أن لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين,
هذا لفظ رواية سعد. نعم. استنبطها البخاري من هذه الرواية الموصولة. نعم.
قوله فقال هو معطوف على المقدر.
نعم.
قوله نحوه بالنص,
يعني بمثل معناه. نعم.
لأن مقول القول, وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف.
نعم.
لا بلفظها,
يعني البخاري رواها بالمعنى. نعم. ولذلك علقها.
وقد وصله الإسماعيلي أيضا من طريق أخرى عن موسى بن عقبة ولفظه, وأن عمر قال لعبد الله أي ابنه كأنه يلومه إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبغي وراء حديثه شيئا,
ولا تبغي وراء حديثه
فلا تبغي وراء حديثه
أو فلا تبتغي وراء حديثه شيئا,
فلا تبتغي وراء حديثه شيئا.
نعم.
حديث 203. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليل عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته.
وهذا في قصة غزوة تبوك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لقضاء حاجته, طلب من المغيرة بن شعبة أن يتبعه وأن يأتي معه بإداوة من ماء. نعم.
فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته.
نعم. فاتبعه.
فأتبعه.
عندك أتبعه ولا اتبعه؟
فأتبعه.
وفاتبعه همزة موصولة.
ايوه.
همزة وصل. نعم.
فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
نعم. لأنه صب عليه ولما جاء وقت غسل القدمين أهوى المغيرة رضي الله عنه إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، واكتفى بمسحي بالمسح عليهما. نعم.
قوله: حدثنا الليث. قال المحقق: تقدم في 182 الأطراف، 182 206 363 388 2918 4421 5798 5799.
يعني أن البخاري كرر هذا الحديث 8 مرات في كتابه. نعم.
قوله: حدثنا الليث، يعني ابن سعد.
نعم. إمام أهل مصر. نعم.
عن يحيى ابن سعيد هو الأنصاري، وقد تقدم هذا الحديث من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضئ صاحبه.
الرجل يوضئ
صاحبه.
نعم.
وأن فيه 4 من التابعين على الولاء.
نعم.
وأخرجه المصنف في المغازي.
يعني البخاري أخرج الحديث في كتاب المغازي لأنه كان في غزوة تبوك. نعم.
من طريق أخرى عن الليث، فقال: عن عبد العزيز ابن أبي سلمة بدل يحيى ابن سعيد، وسياقه أتم. فكأن الليث فيه شيخين. فكأن
لليث فيه
شيخين.
شيخين. نعم.
قوله: أنه خرج لحاجته. في الباب الذي بعد هذا أنه كان في سفر، وفي المغازي أنه كان في غزوة تبوك، على تردد من ذلك من رواته.
نعم.
ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عباد ابن زياد عن عروة ابن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا تردد، وأن ذلك كان عند صلاة الفجر.
نعم.
قوله: فاتبعه
فاتبعه
بتشديد المثنى المفتوحة.
فاتبعه. نعم.
وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة.
نعم. أن يتبعه بالإداوة، يعني أن يحمل الإداوة ويلحق به. نعم.
وزاد: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم أقبل فتوضأ. وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية،
نعم،
صبية
من أعرابية،
من أعرابية صبية صبت، أيوة، من أعرابية صبته له من قرب من قربة،
نعم،
كانت جلده ميتة،
من قربة كانت
جلده
جلد ميتة، كانت من جلد ميتة، نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور،
يعني إن دبغت القربة قبل أن تضع فيها الماء فالماء طهور، لأن أي إهاب دبغ فقد طهر، والماء الذي فيه يكون طاهر، نعم.
وأنها قالت أي والله لقد دبغتها، قوله فتوضأ زاد في الجهاد، وعليه جبة شامية، ولأبي داود من صوف من جباب الروم،
صوف من جبال الروم، نعم،
من جباب الروم،
من جباب الروم جمع جبة، يعني هنا يريد أن يؤكد على أن هذا الماء الذي أخذ من القربة من الجلد من جلد الميتة لم يتأثر بالجلد بعد أن دبغ، وكذلك الصوف الذي نسجت منه الجبة، هذا الصوف أخذ من الحيوانات، يعني من إما من الجمال أو من البقر أو من الغنم، وكونه أخذ منها إن كانت هي حية فما أبين من الحي يعتبر طاهر ولا يتأثر بالإبانة، وإن كان أخذ من الميتة أيضا هو طاهر، فإن الموتى الحيوان لا ينجس هذه الأشياء كالشعر. وعلى كل حال فيعتبر هذه الألبسة وهذا الماء من الماء الطهور، نعم، هذا عند المالكية، ونحن هنا نقرر ما ليس عند المالكية، نعم، اقرأ.
وزاد المصنف في الطريق الذي في باب الرجل يوضئ صاحبه فغسل وجهه ويديه، فالفاء في غسل تفصيلية،
يعني لما تم ولما حدث عندما صب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم الماء أثناء الوضوء، نعم.
وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أي بالكيفية المذكورة،
أي
بالكيفية،
بالكيفية المذكورة، نعم،
لا أنه غسل رجليه،
لأنه لما أراد غسلها قال النبي صلى الله عليه وسلم له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، واكتفى بالمسح.
واستدل به القرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه،
على فروض الوضوء دون سننه، يعني هنا اكتفى بفعل الفروض فقط مرة مرة، يعني فرضا، وأنه لم يغسلها مرتين مرتين، وأنه اكتفى في الرجلين بالتيمم ولم يغسل الرجلين لا مرة ولا ثلاثا، وأنه مسح الرأس مرة واحدة، مسح على طرفه العمامة أو مسح على الناصية وطرف العمامة. نعم الناصية والعمامة. نعم
لا سيما في حال مظنة قلة الماء كالسفر.
نعم.
قال ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فلم يذكرها المغيرة.
يعني أن النبي فعل السنن لكن المغيرة لم يذكرها اختصارا للحديث. نعم.
قال والظاهر خلافه.
والظاهر أنه لم يفعلها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت بل فعلها وذكرها المغيرة. ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة أنه غسل كفيه وله من وجه أخرى من وجه آخر قوي فغسلهما فأحسن غسلهما.
يعني غسل اليدين بعد أن صب عليهم الماء. نعم.
قال وأشك أقال دلكهما.
يعني أن النبي لم يقتصر فقط على الغسل بل دلكهما في الأرض لأنه كان قد قضى حاجته واستجمر. نعم.
دلكهما بالتراب أم لا؟ وللمصنف في الجهاد
يعني وللمصنف البخاري في كتاب الجهاد أنه قال نعم
أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه.
وهنا قوله تمضمض واستنشق هل المضمضة والاستنشاق هما واجبان أو أن من السنن؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنهما من السنن لكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره إلى أنها ليست من السنن بل هي من الواجبات لأنها جزء من الوجه والوجه مأمور بغسله فيكون المضمضة والاستنشاق مأمور بغسلها تبعا. نعم.
زاد أحمد ثلاث مرات.
هنا في قوله ثلاث مرات تأتي مسألة الايه؟
غسل الوجه.
مسألة السنن. لأن الغسل الواجب هو الغسل مرة هو الواجب وما زاد عن المرة يكون سنة. نعم.
فذهب يخرج يده من كمه فكان ضيقين.
فكان
فذهب يخرج يديه من كمه فكان ضيقين
أي فكان الكمين ضيقين
فأخرجهما من تحت الجبة
أي فأخرج الكم اليدين من تحت الجبة. نعم.
ولمسلم من وجه آخر وألقى الجبة
أي أنه نزع الجبة وأخرج اليدين من تحت كمي الجبة وجاء في بعض الروايات أنه نزع الكمين نزع الجبة ووضعها على عاتقه وفي بعض الروايات أنه نزع الجبة. نعم.
ولمسلم من وجه آخر وألقى الجبة على منكبيه.
على منكبيه. نعم.
ولأحمد فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات.
نعم.
وللمصنف ومسح برأسه.
نعم.
وفي رواية لمسلم ومسح بناصيته وعلى عمامته.
نعم.
وعلى الخفين.
نعم. كل هذه التفاصيل تدل على أنه لم يقتصر على الواجب بل فعل الواجب والسنن. نعم.
وسيأتي قوله إنما أدخلتهما، وسيأتي قوله إني أدخلتهما طاهرتين، ففي الباب الذي بعد هذا.
يعني أنه أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان. نعم.
وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه 60 رجلا،
فيكون حديثا متواترا. نعم.
وقد لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة،
يعني المتعلقة بمسح الخفين. نعم.
وفيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة،
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد عن المعسكر الذي كان فيه الجيش، وأبعد وخلى عن الآخرين، عن الموجودين والباقيين في هذا المكان. نعم.
والتواري عن الأعين.
نعم. ومعنى التواري يعني الاختفاء عن الأعين.
واستحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به.
نعم.
وإنما توضأ به حين رجع
فبادر بالوضوء.
وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه،
يعني باب الرجل يوضئ صاحبه. نعم.
وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار.
نعم، لأنه غسل يده ودلكها في التراب.
وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء.
نعم، لأنه لم يكتفي بإزالته بالتراب وإنما أزالها بالماء.
والاستعانة على إزالة الروائح بالتراب ونحوه.
نعم.
والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب
التي تعلقت بيده لما استجمر. نعم.
وقد يستنبط منه أن من تشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء،
يعني أن الإنسان لو استنجى وزاد وتوسع الخارج عن المخرج فلا بد من إزالته بالماء، ولا يكتفى إزالته بالتراب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان المخرج منه لم يتجاوز المكان اكتفى بإزالته بالتراب، اكتفى بإزالته بالاستجمار. نعم.
وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت،
لأن الماء الذي أخذه كان من جلد الميتة بعد أن دبغت، حيث سألوا صاحبة القربة. نعم.
والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل،
يعني وهي مصنوعة في بلاد الكفار، ولبسها ولم يسأله ما هي طاهرة وليست بطاهرة.
واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية.
نعم.
وكانت الشام إذ ذاك دار كفر.
نعم.
مأكول أهلها
الميت. ومأكول أهلها الميتة.
ومأكول أهلها الميتة.
نعم.
الميتات.
الميتات.
نعم.
فلذلك كانوا يأكلون الميتات، وجلود هذه الميتات كان فيها الشعر، وهذا الشعر يجز وتصنع منه الجباب. فلم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أطهروها أو لا، أو أخذوها وجزوها قبل أن تموت جلودها أو لا، ولم يستفصل. فدل ذلك على أن الأصل في ثيابهم وفي الجلود التي يستخدمونها الطهارة. نعم.
كذا قال، وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة.
هذا الحديث استدل به العلماء على أن آية المسح على الخفين آية ليست منسوخة، بل هي آية ثابتة، لأن آية وجوب غسل الرجلين نزلت في غزوة المريسيع، عندما وقعت قصة البياع
الخرز،
ضياع العقد،
العقد،
وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عنه، وتأخر الماء ووصولهم إلى الماء، ونزل قوله تعالى في مسألة الوضوء: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. نزل فيها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلا هي آية الوضوء. ونزل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إن هذه الآية نسخت المسعى الخفين. فالحديث هنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إنما وقع في غزوة تبوك، وغزوة تبوك إنما كانت في السنة العاشرة، وغزوة المريسيع كانت في السنة الخامسة. فدل ذلك على أن آية على أن حديث المسح الخفين كان متأخرا ولم يكن منسوخا. فهذا مما استنبطه أهل العلم وأشار إليه الإمام ابن حجر في هذه المسألة. نعم.
وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، لأنها نزلت في غزوة المريسيع، والتي
يعني وكانت آية المسح نزلت في غزوة المريسيع، وآية وحديث المسح الخفين كان
في غزوة
في حجة كان في غزوة تبوك. نعم.
وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي التي بعدها باتفاق. وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة. نعم. إن شاء الله تعالى.
ولذلك كان الأئمة يقولون يعجبنا حديث جرير، لأن جرير إنما أسلم بعد غزوة المريسيع، وإنما أسلم بعد فتح مكة. وقصة مسح الخفين الذي ذكره جرير رضي الله عنه كان في بعد إسلامه، فدل ذلك على أن المسح على الخفين سنة متأخرة، والله أعلم. نعم.
وفيه التشمير في السفر.
وفيه
التشمير في السفر.
التشمير في السفر. نعم.
ولبس الثياب الضيقة فيها، فيه لكونها
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.